بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي يتم التعليق فيها على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. إخواني الكرام، مرت معنا في المجالس الماضية بعض المسائل المتعلقة بأحكام الحيض والنفاس، وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بأحكام الحيض، كم أقل الحيض وكم أكثر الحيض. الآن تأتي معنا مسألة لابد من تصورها. ما هي هذه المسألة؟ إذا كان للمرأة عادة، بمعنى أن الدورة تأتيها لمدة 6 أيام، فجاءتها الدورة لمدة 8 أيام في الشهر الأول، ثم جاءتها الدورة في الشهر الثاني لمدة 9 أيام، ثم في الشهر الثالث لمدة 4 أيام، ثم في الشهر الذي يليه لمدة 10 أيام. هذه الزيادة بارك الله فيكم على المدة التي كانت تأتيها 6 أيام، هل تعتبر من الحيض أم تعتبر استحاضة؟ تصورتم المسألة بارك الله فيكم؟ أعيدها بصورة أخرى. إذا كانت المرأة تأتيها الدورة وعادتها 6 أيام أو 7 أيام، ففي شهر من الشهور جاءتها الدورة لمدة 10 أيام، طيب هذه الأيام الزائدة ماذا نعتبرها؟ هل هي حيض أم استحاضة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، واليوم طبعا عندنا مسائل، ففي بعض المسائل سأحث السير فيها بارك الله فيكم حتى ندرك بعض الأمور. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح والله تعالى أعلم قول الشافعية في هذه المسألة أنها تجلس مدة أكثر الحيض، فكل هذا يعتبر حيضا. ما معنى كلامهم؟ أن إلى 15 يوم كل هذا يعتبر من الدورة الشهرية التي تأتي النساء. يعني الآن ما صورة المسألة؟ امرأة كانت تأتيها الدورة 6 أيام، فجاءتها الدورة 9 أيام، هذه الأيام الزائدة من الحيض. طيب جاءتها الدورة 12 يوم، هذه الأيام الزائدة من الحيض. جاءتها الدورة 20 يوم، لا، الآن تأتي عندنا مسألة أخرى ومسألة مختلفة. أما إذا كانت الزيادة بحيث ما تجاوزت أكثر الحيض، فإن هذا يعتبر كله من دورتها. الحنابلة لهم تفصيل في هذه المسألة يحسن إيراده، فيقولون إن تكررت الزيادة 3 مرات، يعني بمعنى عادتها 6 أيام، طيب الشهر التالي صارت 9 أيام، الشهر الذي بعده 9 أيام، الشهر الذي بعده 9 أيام، إذن تصبح عادتها كم؟ 9 أيام، ونترك 6 أيام. قالوا ما تكون هذه العادة عادة جديدة لها إلا إذا تكررت 3 مرات، وهذا طبعا والله أعلم لا دليل عليه. فالقول قول الشافعية هو الصواب في هذه المسألة. بل المرداوي في الإنصاف ماذا يقول؟ يقول وهو الصواب، يعني عن عدم اشتراط شرط التكرار، عن عدم اشتراط شرط التكرار، قال وهو الصواب: وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. وصدق رحمة الله تعالى عليه. يصعب جدا ضبط مثل هذه المسألة، فتصبح مسألة الحيض والنفاس عند بعض النساء عبارة عن عملية لا بد لها من حساب دقيق ومحاسبة صارمة، والشريعة ما تأتي بمثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. طيب عندنا الآن مسائل تحتاج إلى تأمل وتركيز. أحيانا بعض النساء قد يطرأ على دم الحيض دم الاستحاضة، يعني يتصل دم الحيض بدم الاستحاضة ودم الاستحاضة بدم الحيض، هذا موجود عند بعض النساء. جاء عن ابن عباس أن امرأة كان ينزل عليها الدم 60 يوم مستمر، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا جاء عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تقول وسألت النبي عليه الصلاة والسلام،
إني أستحاض فلا أطهر، فهذا الأمر يقع لجماعة من النساء. طيب، الآن عندنا عدة صور وعندنا عدة حالات، هذه المسألة ليست على حالة واحدة وإنما لها عدة أقسام وعدة صور. فلو قلنا وجعلنا العنوان الرئيسي لهذه المسألة: انطرأ عليها دم الاستحاضة وطال عليها الدم، هذه هي مسألتنا. نقول لهذه المسألة عدة أحوال. أما الحال الأولى، إذا كان لها عادة وهي تميز الدم، لاحظوا مرة أخرى، إذا كان لها عادة وهي تميز الدم، ما صورة هذه المسألة؟ امرأة جاءها في شهر من الشهور دم الحيض مع الاستحاضة، واستمر هذا الوضع عليها في نزول الدم المستمر مدة شهر كامل، مدة 30 يوم، وهذه المرأة عندها عادة ثابتة أن الدم يأتيها مدة 6 أيام، لكن في هذا الشهر وقع عندها هذا الاضطراب وهي تميز لون الدم، يعني بمعنى يأتيها الدم 7-8 أيام أو 10 أيام بنفس صفة دم الحيض المعروف، هذا أمر موجود عندها، وعادتها 6 أيام، لكن صفة الدم النازل عليها بصفة دم الحيض 10 أيام، والدم المتصل كله كم مدته؟ 30 يوم. لاحظتم الآن المسألة نتكلم عنها اجتمع لها 3 أشياء، هي لها عادة ثابتة 6 أيام، لكن الدم الآن الذي نزل عليها بصفة دم الحيض كم استمر معها؟ استمر معها 10 أيام، والدم عموما بشكل عام النازل عليها استمر كم يوم؟ استمر 30 يوما. فماذا تصنع هذه المرأة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم هم الحنفية والحنابلة فقالوا ترجع إلى عادتها. لاحظوا ما الذي ذكروه، ترجع إلى عادتها. الآن نرجع إلى مسألتنا، عادتها 6 أيام، الدم النازل عليها بصفة دم الحيض 10 أيام، لكن الدم المستمر كله كم مدته؟ 30 يوم. إذن على قول الحنفية والحنابلة إلى أي مسألة ترجع؟ ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها. قالوا والدليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي رواه البخاري بهذا اللفظ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي مسألة؟ إلى مسألة العادة، ما قال لها تميزين الدم ما تميزين الدم، أرجعها إلى ماذا؟ أرجعها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. أيضا جاء في حديث عائشة عند الإمام مسلم في صحيحه أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة ليست أم المؤمنين، أم حبيبة ليست أم المؤمنين وإنما امرأة أخرى، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها نبينا عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. إذن أرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى عادتها، ما قال لها تميزين أو لا تميزين، وإنما مباشرة أرجعها إلى عادتها. أيضا جاء عن أم سلمة عند الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستذفر بثوب، ثم لتصلي، رواه النسائي وأحمد. فإذا هذا الدليل الرابع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرجعها إلى عادتها. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، موقوف عليها: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، أيام عادتها معنى أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. إذن عندنا 4 أخبار، 3 نصوص مرفوعة ونص موقوف يدل على أن المرأة ترجع إلى عادتها. إذن هذا هو القول الأول، وأثر عائشة عند الدارمي بإسناد صحيح، أثر عائشة عند الدارمي بإسناد صحيح. ذهب المالكية والشافعية في مسألتنا السابقة قالوا لا، ترجع إلى تمييزها. يعني نرجع إلى مسألتنا، امرأة كانت تأتيها الدورة 6 أيام، هذه عادتها الثابتة، فجاءها دم الحيض بصفته المعروفة لمدة 10 أيام، واستمر معه دم الاستحاضة لمدة 1 شهر كامل، على قول المالكية والشافعية قالوا ترجع إلى ماذا؟ إلى 6 أيام؟ لا، ترجع إلى 10 أيام لأنها تميز الدم، ترجع إلى 10 أيام لأنها تميز الدم. وقالوا من أدلتنا ما جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث السابق الماضي، أن امرأة سألت أن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة دع الصلاة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أرجعها إلى ماذا؟ إلى دم الحيض المعروف المعهود، أي أرجعها إلى تمييزها، أرجعها إلى تمييزها. ولكن أيها الأحبة الكرام، الحديث الأول والحديث الثاني حديث واحد، فينبغي حملهما على أي معنى؟ على معنى واحد وليس معنيين. الحديث حديث واحد والسائلة واحدة، فيحمل الحديث على معنى واحد ولا يحمل على معنيين. إذن فإذا أقبلت الحيضة، أقبلت أيام الحيض المعروفة التي كانت تأتيك، أقبلت أيام الحيض المعروفة التي كانت تأتيك فيها الدورة، إذن هذا هو قول رد الحنفية والحنابل على دليل الشافعية والمالكية. أيضا قالوا من أدلة القول الثاني، قالوا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي، رواه ابن أبي شيبة. قال الحنفية والحنابلة ابن عباس علق ترك الصلاة على رؤية الدم، علق ترك الصلاة على رؤية الدم ولم يعلقها على ماذا؟ على العادة. قالوا هذا محمول على امرأة ليس لها عادة. واضح بارك الله فيكم، ليس لها عادة. مثل ماذا؟ امرأة أول مرة يأتيها دم الحيض وجاءها بهذه الطريقة، أول مرة يأتيها دم الحيض وجاءها بهذه الطريقة، فالعبرة هنا بالتمييز وليس بالعادة. والذي يظهر والله أعلم أن قول الحنفية والحنابلة هو الصواب. ابن تيمية في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ فإن العادة أقوى العلامات، فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، الأصل مقام الحيض دون غيره. طيب، عند مسألة أخرى، الحالة الثانية، يعني إخواني كما قيل، يعني شكى إلي جملي طول السارة صبرا جميلا، كلانا مبتلى، فتحملوني بارك الله فيكم. هذه مسائل علمية أيضا، لو لم تفهمها لا يضرك، واضح بارك الله فيكم، يعني افهم ما تستطيع ثم بعد ذلك راجع وابحث، والعلم يؤخذ بمرور الأيام والليالي. ونحن نتذاكر في ماذا؟ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل علمية، نسأل الله أن يكتب لنا الأجر فيها. طيب، نرجع إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية، امرأة يأتيها الدم دم الحيض متصلا بدم الاستحاضة، ولكن هذه المرأة لها عادة، لها عادة ولكن لا تميز الدم. بمعنى امرأة كان الحيض يأتيها 7 أيام، في شهر من الشهور جاءها دم الحيض ونزل عليها دم مستمر 30 يوم، والدم هذا كله على صفة واحدة، واضح بارك الله فيكم. طيب هذا الدم ماذا نعتبره؟ واضح بارك الله فيكم. إذن لها عادة وليس لها تمييز، لها عادة وليس لها تمييز. الذي يظهر والله أعلم وقول جمهور أهل العلم أنها طبعا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى عادتها، لأن في الحالة الأولى إذا كانت تميز الدم قلنا ترجع إلى عادتها. طيب إذا ما كانت تميز الدم ولها عادة فماذا تفعل؟ تتمسك بالأصل وهو العادة، تتمسك بالأصل وهو العادة. والدليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش، الدليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش. طيب الحالة الثالثة، اتصال دم الحيض بدم الاستحاضة، امرأة ليس لها عادة، يعني في شهر يأتيها دم الحيض 4 أيام، وفي شهر 8 أيام، وفي شهر يومين، وفي شهر 10 أيام، وفي شهر 5 أيام، هكذا يأتيها. فنقول هذه المرأة ليس لها عادة، لكن ننظر هل تميز الدم أم لا. يعني امرأة ليس لها عادة وجاءها دم الحيض متصلا بدم الاستحاضة مدة 30 يوم، لكنها تميز بعد 5 أيام اختلف الدم بالكلية. واضح بارك الله فيكم. والنساء يعرفن صفة دم الحيض بصفته، وأهل العلم يذكرون هذا، دم الحيض يذكرون بأنه أسود وثخين وله رائحة إلى غير ذلك. فهذه المرأة ليس لها عادة لكنها تميز الدم. فذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن العبرة بماذا؟ بالتمييز، لأنه ليس لها عادة. طيب ماذا سنفعل؟ عندنا العلامة الثانية وهي التمييز. واضح بارك الله فيكم. يعني العلامة الأولى بالنسبة لمن اتصل دم حيضها باستحاضتها العادة، العلامة الثانية ماذا؟ التمييز. طيب هذه المرأة الآن مميزة، إذن نتمسك بهذه، تتمسك بهذه العلامة. والدليل أثر أنس الذي مر معنا، إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، إذا رأت الدم البحراني يعني دم الحيض المعروف لا تصلي. وسؤال أنس كان عن ماذا؟ وسؤال ابن عباس، أثر ابن عباس، سؤال ابن عباس كان سئل عن دم الاستحاضة، سئل عن دم الاستحاضة. طيب عندنا آخر سورة، ما هي آخر سورة؟ ولا تمييز، أحسنت. امرأة ليس لها عادة وليس لها تمييز، يعني امرأة أول مرة يأتيها دم الحيض واستمر معها شهر كامل، وهذا موجود أحبتي الكرام، هذا موجود. أو امرأة مرة يأتيها دم الحيض 4 أيام، 8 أيام، 10 أيام، ولا تميز الدم، كله ينزل بصفة واحدة، ماذا تفعل؟ ذهب الحنابلة أنها تلبث 6 أيام أو 7 أيام، وذهب أهل العلم بعضهم إلى أقوال أخرى، والصواب والله أعلم أنها تلبث 6 أيام أو 7 أيام. سيأتي معنا ما معنى 6 أيام أو 7 أيام. والدليل حديث حمنة بنت جحش، وإن كان بعض أهل العلم أعلى هذا الحديث، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. طيب فهذا بارك الله فيكم هو غالب ما يصيب النساء، غالب ما يصيب النساء. وأيضا جاء في المسألة أثر عطاء بن أبي رباح، وهو أعلى ما ورد في المسألة عن التابعين، أنها تلبث عادة أترابها من النساء، تلبث عادة أترابها من النساء. يعني إخواني الكرام، هذه المرأة إن قلت عليك بالعادة ليس عندها عادة، إن قلت عليك بالتمييز ليس عندها تمييز، ماذا ستقول لها؟ هل ستقول لها تمكث أكثر الحيض؟ طيب بأي حجة تقول لها أمكثي أكثر الحيض؟ واضح بارك الله فيكم. وعندها الدم متصل، دم الحيض والاستحاضة مستمر معها 60 يوم، مستمر معها 90 يوم، مستمر معها 120 يوم، ماذا ستفعل؟ فما عندك إلا أن تقيس وأن تجعل حالتها كحال أترابها وأقرانها من النساء، 6 أيام أو 7 أيام. طيب هل 6 أيام أو 7 أيام على التشهي؟ يعني هي تختار 6 أيام إذا في رمضان، لا بنخليها 7 أيام نريح يوم في شدة الحر، لا في النهار قصير لا بنخليها 6 أيام. واضح بارك، هل هكذا المسألة؟ لا. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في رسالته القيمة، رسالة في أحكام الدماء الطبيعية، 6 أيام أو 7 أيام ليست على التخيير وإنما للاجتهاد، فتنظر إلى حال أترابها من النساء. يعني امرأة عمرها 20 سنة، تنظر إلى حال من كانت عمرها 20 سنة من النساء، كم عادتهن؟ 6 أيام أم 7 أيام؟ طيب امرأة عمرها 45، تنظر إلى حال أترابها من النساء، كم عادتهن؟ 6 أيام أو 7 أيام؟ وهكذا، والله تعالى أعلم، هكذا والله تعالى أعلم. طيب عند المسألة لو أن امرأة حاملا، امرأة حامل وجاءها دم الحيض بصفته المعروفة، هل هذا دم حيض أم استحاضة؟ واضح المسألة؟ امرأة حامل ونزل عليها دم الحيض المعروف، وهذه مسألة يذكرها أهل العلم، ومن تأتيه أسئلة النساء يعلم بأن هذه المسألة تقع لعدد من النساء، تقع لعدد من النساء. ذهب المالكية والشافعية أن هذا الدم النازل عليها هو دم حيض، فعندهم أن الحامل تحيض، عندهم أن الحامل تحيض، وذهب وعندهم بعض الآثار الواردة عن الصحابة لا تخلو من ضعف هذه الآثار، وربما تقوى بمجموع الطرق. وعندهم وعند الحنفية والحنابلة أنها لا تحيض، ودليلهم قالوا لو أن امرأة طلقت وهي حامل ما عدتها؟ وضع الحمل. طيب إن جاءها الحيض وهي حامل هل نلتفت إلى هذا الحيض؟ لا، لا يلتفت إلى هذا الحيض. واضح بارك الله فيكم. فقالوا إذن العبرة هذا الدم هدر ويعتبر دم فساد، لأنها لو كانت حامل سيكون لها عدتين، عدة ستحسبها بالحيض وعدة ستحسبها بالحمل، وهذا لا يصح. ثم أيضا الله عز وجل ذكر أن عدة النساء ثلاثة أقراء، عدة الحامل وضع المولود، ولم يذكر عدة يعني ويعني لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى أمر آخر. فإذا يعلم أن الحامل لا تحيض الحيض الشرعي المعتبر، وهذا الدم دم فساد. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا القول أقوى، أن هذا القول أقوى، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم الصفرة والكدرة إذا نزلت على المرأة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ومن عجاب بن حزم أنه لا يرى الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، عنده قاعدة، قاعدة مطلقة، الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، هذه قاعدة ابن حزم. ذهب جماعة من أهل العلم أن، والمالكية طبعا يقابلون قول ابن حزم، يقولون الصفرة والكدرة حيض مطلقة، واضح بارك الله فيكم. وذهب الحنفية والحنابلة أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض ليست بحيض. يعني امرأة طهرت الطهر الكامل، بعد يومين نزل عليها شيء من الصفرة والكدرة، قالوا هذا ليس بحيض. والدليل ما سيأتينا من أثر أم عطية رضي الله عنها، من حديث أم عطية رضي الله عنها، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن قبل الطهر تعد شيئا. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول للنساء لا تعجل، يعني إنها كانت تعد الصفرة والكدرة قبل الطهر حيض. انتبهوا إخوان الكرام، عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنساء لا تعجل، تسأل عن الصفرة والكدرة في زمن الحيض، فإذا في زمن الحيض هي تعتبر حيضا، وإذا انتهى ورأت الطهر فالصفرة والكدرة لا تعتبر حيضا، بدليل أثر، بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، دليل قول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وعن ثم قال ابن حجر وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. عندنا مسألة، اغتسال المستحاضة لكل صلاة، هذا جاء من فعل أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، هذا أمر يعني مسلم، وهذا أمر يذكره أهل العلم، ولا إشكال في هذا الأمر، جاء هذا الأمر من فعلها رضي الله عنها وأرضاها. في صحيح مسلم بعد رواية الخبر قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكن شيء فعلته هي، ولكنه شيء فعلته هي، فهذا شيء فعلته أم حبيبة. هذه نقطة يعني مسلمة. طيب عندنا مسألة أخرى، هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكل صلاة، ليس الوضوء، الاغتسال، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرها ولهذا فعل من أم حبيبة دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ قال ابن عبد البر: وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. يعني ابن عبد البر ماذا يقول؟ أما شيء مرفوع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي أمرها لم يأتي في هذا حديث صحيح، هذه أحاديث لا تثبت. وكذلك ابن رجب الحنبلي لفتح الباري يقول: وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة. إخواني الكرام، لابد نفرق بين مسألتين، الأمر النبوي بالاغتسال لكل صلاة هذا الذي يقول عنه ابن رجب وابن عبد البر قبله أنه لا يثبت فيه خبر، اغتسال أم حبيبة لكل صلاة هذا ثابت عنها، واضح بارك الله فيكم، هذا ثابت عنها. طيب عندنا مسألة، هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟ هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟ قال القرطبي في المفهم: وكلهم مجمعون على أنه لا غسل عليها غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها. يعني الواجب غسل واحد هو غسل انتهاء الحيض، والنووي يقول وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وبهذا قال جمهور السلف والخلف. لكن تنبيه، ورد عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما أنهما وجه امرأة مستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، هذا ورد عن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. وورد عن ابن عباس كما سيأتي معنا أنه خفف عليها بعد ذلك، فما كان يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، كان يأمرها بالوضوء لكل صلاة، هذا أيضا جاء عن ابن عباس. طيب فائدة، يقول الشافعي في الأم: ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ الشافعي ماذا يقول؟ هذا تطوع من أم حبيبة فعلته دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب مسألة، المستحاضة هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة؟ واضح المسألة؟ المسألة السابقة، هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ لا يجب، وذكرنا بأن هذا هو قول عامة السلف وقول جماهير السلف وقول جماهير السلف. مسألة ثانية، هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة؟ إخوان الكرام ندقق قليلا، الشافعي يقولون تتوضأ لكل فريضة، والحنابلة وقبلهم الحنفية يقولون تتوضأ لكل وقت. ما الفرق بين القولين؟ طيب جي، أو نقول صورة أخرى، امرأة نامت عن صلاة العصر وهي مستحاضة واستيقظت لصلاة المغرب، كم صلاة فاتتها؟ صلاتين، العصر ما صلتها والمغرب ما صلتها، الشافعي يقولون تتوضأ كم وضوء؟ وضوئين. الحنابلة يقولون لا، وضوء واحد، واضح بارك الله فيكم. والمالكية يقولون لا يجب عليها الوضوء، لا يجب عليها الوضوء. قالوا هذا عذر دائم، خلاص يعني ماذا تفعل؟ وقولهم قوي، يعني لو قال لك قائل هات الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، واضح بارك الله فيكم، يقولون نحن يعني المالكية تمسكوا بماذا؟ بالأصل أنه لا يجب. قالوا ما في دليل يدل على الوجوب، يقولون هم هكذا. وهذا أمر كان يصيب النساء في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب في نص صحيح على النساء أن يتوضأن لكل صلاة. طيب، هنا رد عليهم من؟ الحنفية والحنابلة. قالوا تقولون هذا الكلام؟ هذا كلام، يعني هم يقولون المالكية، في صحيح البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. قال أي هشام بن عروة وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فردوا على المالكية. طيب المالكية سيسكتون؟ أجيبوا، لا ما يسكتون. قالوا دليلنا نفس الأثر. وقال أبي، من القائل؟ عروة. هشام يروي عن أبي، من القائل؟ عروة. وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة، يعني هذا من قول من؟ قول عروة، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ويقولون الآن المالكية يعني سيقولون وعندنا قول لعالم محقق، من هو؟ ابن رجب الحنبلي، يقول أحاديث الوضوء لكل صلاة رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة أيضا ومعللة تقدم بعضها. وابن رجب إذا قال مثل هذا القول فهو قول عالم محقق. طيب، يعني بس عن باب طرد السآمة، يعني الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا سلمنا لكم جدلا بهذا، عندنا أدلة، والعليل له طب، واضح بارك الله فيكم، العليل له طب. وش دليلكم؟ قالوا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن المستحاضة كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وتتوضأ لكل صلاة، هذا جاء عمن؟ عن عائشة. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارمي وابن المنذر أنه قال وتتوضأ لكل صلاة. وأيضا جاء هذا عن عائشة، وجاء أيضا عن ابن عباس، وجاء عن سعيد بن المسيب. لماذا أذكر أثر سعيد المسيب مع أنه موقوف على تابعي؟ أنه سئل عن المستحاضة فماذا قال؟ ما أحد أعلم بهذا مني، هكذا يقول سعيد المسيب، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل عنها الدم ولتتوضأ لكل صلاة. واضح بارك الله فيكم. وطبعا الحنفية والحنابلة ليش ركزوا على قول سعيد المسيب؟ لماذا؟ غير هذا، ها نحتاج واحد يلقطها، لأنه مدني ومالك مدني، قالوا نرد عليكم بواحد منكم فيكم، واضح بارك الله فيكم. وأثر سعيد المسيب إسناده صحيح، وأثر سعيد بن المسيب إسناده صحيح، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. أنها يجب أن تتوضأ للوقت، لكل وقت يجب أن تتوضأ لكل وقت، والله تعالى أعلم. طيب، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. لعل قائلا يقول: طيب الحافظ من حجر لماذا قدم لفظ أبي داود؟ ليش ما قدم لفظ البخاري؟ لفظ البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لفظ أبي داود بعد الطهر، واضح بارك الله فيكم، بعد الطهر، ولفظ أبي داود إسناده صحيح، لفظ أبي داود إسناده صحيح. وكنا لا نعد، ذكر الحافظ بن حجر أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا يعطي الحديث حكم الرفع، هذا يعطي الحديث حكم الرفع. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه، هذه مسألة الصفرة والكدرة مرت معنا فذكرنا مسألتها. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشروني وأنا حائض. متفق عليه. أولا عندنا مسألة: جماع الحائض والنفساء لا يجوز باتفاق العلماء، حكى الإجماع على ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، والبغوي في شرح السنة يحكون إجماع العلماء على تحريم وطئ الحائض، وكذلك النووي في المجموع يحكي إجماع العلماء على تحريم وطئ الحائض، وابن حزم في المحلى يحكي إجماع العلماء على تحريم وطئ النفساء وأن لها حكم الحائض، وكذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: وطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. عندنا مسألة: يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة بإجماع أهل العلم، فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة والنووي، وذكر في شرح صحيح مسلم أن عبيدة السلماني من التابعين يقول بأنه لا يباشرها في شيء، الحائض لا يباشرها في شيء حتى فوق السرة ودون الركبة لا يباشرها في شيء. قال النووي عن هذا القول في شرح صحيح مسلم: فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول. قال: ولو صح عن عبيدة لرد لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. مستند الإجماع ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. تتزر فيباشرها وهي حائض، أي يستمتع فيما فوق السرة ودون الركبة. طيب عندنا مسألة: لو أن الرجل أراد أن يستمتع من زوجته فيما دون السرة وفوق الركبة وهي حائض، فيما دون السرة وفوق الركبة وهي حائض، في المسألة خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى تحريم هذا العمل، بعض أهل العلم يرى تحريم هذا العمل، والصواب الجواز، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. مسألة: ما حكم جماع المستحاضة؟ في صحيح البخاري معلقا عن ابن عباس قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. ما معنى كلام ابن عباس؟ إذا كانت المستحاضة يجوز لها أن تصلي، فوطء زوجها لها جائز من باب أولى، وطء زوجها لها جائز من باب أولى، والله تعالى أعلم. طيب، وجاء عن بعض السلف كراهية جماع المستحاضة، قالوا لأن هذا دم وهذا أذى، والصواب أن هذا، أن وصف الأذى خاص بدم الحيض، وأما دم الاستحاضة فلا يسمى أذى، والله تعالى أعلم. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. فإذا بارك الله فيكم، الصواب في هذا الخبر أنه موقوف، يعني من كلام ابن عباس. شعب بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه كان يرويه مرفوعا، يرويه عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه بعد ذلك موقوفا. واضح بارك الله فيكم. فقيل له: كيف كنت ترويه مرفوع ثم بعدين صرت ترويه موقوف؟ وشعبة يعني حافظ أمير المؤمنين في الحديث قال: كنت مجنونا فصححت. واضح بارك الله فيكم. يعني رحمة الله تعالى عليه، هذا من تواضعه العظيم. إذن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. مسألة نص جماعة من أهل العلم أن وطئ الحائض من كبائر الذنوب، منهم النووي وابن حجر الهيتمي في الزواجر، بل نقله النووي عمن؟ عن الشافعي، أن وطئ الحائض من كبائر الذنوب. مسألة: ما كفارة وطئ الحائض؟ ذهب الحنفية والشافعية أن الكفارة المذكورة في حديث الباب مستحبة، والدينار كم مقداره؟ دينار الذهب 4.25 جرام من الذهب، قالوا يستحب له أن يتصدق بهذه الصدقة. والمالكية قالوا: لا، ما عليه شيء إلا أن يستغفر. والحنابلة يقولون: يجب عليه أن يكفر ويتصدق بدينار ذهب، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب، في حديث الباب يتصدق بدينار أو نصف دينار. جاء عند البيهقي بإسناد حسن أن ابن عباس قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. يعني إن أتاها وقت نزول دم الحيض يتصدق بدينار، وإن أتاها بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال يتصدق بماذا؟ بنصف دينار، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: هل يجوز وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ واضح المسألة؟ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم على المنع، قالوا: لا بد من اغتسالها. قالوا: والدليل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة: حتى يطهرن. قالوا: هذا فعل وعمل زائد. واضح بارك الله فيكم. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حظت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. رواه أبو داود وضعفه. طيب، وحديث معاذ بارك الله فيكم إسناده ضعيف. حديث معاذ إسناده ضعيف، ولكن جاء عند أبي داود بإسناد حسن عن حرام ابن حكيم عن عمه، الظاهر والله أعلم أنه حكيم بن حزام، لا عن حرام بن حكيم عن عمه، لا أدري من هو عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. أحد يستطيع يبحث لنا الآن من هو عمه؟ كيف تبحث؟ في تطبيق سهل جدا يذكر لك الرواة على طول. إيه، أحسنت. أحد عنده؟ زين. حديث أبي داود، إذا كان هذا أنا أبحث. ترى هذا جيد إخوان الكرام، أنك تقف، وهذا يعني من تيسير العلم، أنك تعرف مباشرة من عمه هذا. لو تبحث فيه لك ما فوق الإزار. عمه عبد الله بن سعد الأنصاري الأزدي، وهو عم حرام بن حكيم عبد الله بن سعد الأنصاري. وهذا جاء عند أبي داود بإسناد حسن: ما يحل لي من امرأتي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. وبعضهم يتكلم حتى عن هذا المتن، يعني ابن رجب الحنبلي يذكر بأن هذا المتن فيه شيء من النكارة، ذكر هذا جماعة من أهل العلم، ذكر هذا جماعة، أو ذاك ربما حديث آخر، ذاك حديث آخر. طيب، عندنا مسألة: الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تصوم، وهذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم. تبحثون عن هذا مواضع ذكر الإجماع، وهذه مسألة واضحة بأن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تصوم وتقضي الصيام، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وطبعا ذهب بعض الخوارج أن الحائض تصلي، ولا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم. طيب، من باب الفائدة فقط بارك الله فيكم، الحائض لا تصلي، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة. الحائض لا تقضي الصلاة، حكى الإجماع على ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر. والحائض لا تصوم، حكى الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والقرطبي. والحائض تقضي الصوم، حكاه ابن جرير إجماعا وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر. مسألة: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت. انتبه لهذه المسألة، ستأتي معنا مسألة أخرى بعدها مباشرة. وهذا حكاه إجماعا ابن جرير الطبري، قال: أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. وحكاه أيضا إجماعا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع. والنص: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لكن مسألة: لو طافت الحائض، طوفه صحيح أم لا؟ واضح المسألة؟ لا يجوز أن تطوف بالبيت، لكن لو طافت هل طوافها صحيح أم لا؟ ذكر ابن جرير الطبري إجماع العلماء أن طوافها غير صحيح، وكذلك ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم عدم صحة الطواف، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. مسألة: بإجماع أهل العلم يجوز للحائض أن تذكر الله من التسبيح والاستغفار وغير ذلك، وإنما تنازعوا في قراءة القرآن. حكى الإجماع على ذلك البغوي في شرح السنة، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. مسألة: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بلمس المصحف؟ لا يجوز هذا باتفاق العلماء، وهذه مسألة مرت معنا، لابد في مس المصحف من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. مسألة: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها؟ هل يجوز أن تقرأ القرآن من حفظها؟ جمهور أهل العلم على المنع، قالوا: جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ولكنه خبر ضعيف. هذا قول جمهور أهل العلم. ولكن ذهب مالك في رواية، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية إلى الجواز، وهذا مذهب الظاهرية. قال: والدليل؟ عدم الدليل. ولو كان هذا الأمر تمنع منه الحائض لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يختلف عن الجنب، الجنب بيده رفع الجنابة، أما الحائض ليس بيدها رفع الجنابة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الصواب، والله تعالى أعلم. بل ابن مفلح في الفروع ينقل عن شيخ سام تيمية أن المرأة الحائض إذا خشيت نسيان القرآن إن لم تراجعه من حفظها، قال: إن ظنت نسيانه وجبت، أي القراءة. واضح بارك الله فيكم؟ إن يعني أحيانا مثلا أسبوعين ما تراجع القرآن ستنسى، فيقول ابن تيمية وجبت. طيب، مسألة: امرأة جاءها دم الحيض بعد صلاة العصر، أذن الأذان، بعد الأذان بنصف ساعة جاءها دم الحيض وهي لم تصلي صلاة العصر، إذا طهرت تقضي صلاة العصر أم لا؟ واضحة هذه المسألة؟ تعبتم إخواني، تعبتم اليوم، تحملوني بارك الله فيكم حتى ننهي كتاب الطهارة. امرأة مرة أخرى بعد أذان المغرب بربع ساعة جاءها دم الحيض، طيب إذا طهرت تقضي صلاة المغرب؟ ما صلتها. واضح المسألة؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنها تقضي صلاة المغرب، وبعضهم يقول لا تقضي صلاة المغرب. قال: والدليل؟ عدم الدليل، هذا أمر يصيب النساء قاطبة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إذا جاء دم الحيض وقد أذن المؤذن ترى الصلاة في ذمتك، أول ما تطهرين تقضين الصلاة. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله قوي وهو الصواب إن شاء الله، أنها إن أخرت الصلاة بحيث لم يبقى على خروج الوقت إلا أداء الصلاة ثم جاءها دم الحيض، هنا نقول لها ماذا؟ إذا طهرت لابد أن تقضي هذه الصلاة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: امرأة طهرت من دم الحيض قبل أذان المغرب بخمس دقائق، لو اغتسلت أذن المغرب فماذا تفعل؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه يجب عليها أن تغتسل وتقضي هذه الصلاة، صلاة العصر هذه، لأنها صارت دين في ذمتها فلا بد من قضائها. قالوا: حالها كحال الجنب الذي يستيقظ وقد بقي على الأذان خمس دقائق، إن اغتسل خرج الوقت، فنقول يغتسل ثم ماذا؟ يصلي ولا يضره هذا. طيب، مسألة: إن طهرت قبل الفجر تقضي كم صلاة قبل الفجر؟ والمغرب؟ طيب، إن طهرت قبل المغرب تقضي كم صلاة؟ العصر واضح، هل تقضي الظهر؟ واضح المسألة؟ ذهب الحنفية أنها لا تصلي إلا صلاة واحدة، صلاة الوقت هذه، وذهب جمهور أهل العلم أنها تقضي صلاتين. وجاء في المسألة آثار عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ولكن الآثار هذه فيها ضعف، لكن يقول ابن تيمية وهذا إجماع عزيز في غير المضان، وين يقول هذا الكلام؟ في منهاج السنة، يقول: لم ينقل عن صحابي خلاف هذا الكلام. واضح بارك الله فيكم في أنها تقضي كم صلاة؟ صلاتين، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. مدار هذا الخبر على امرأة ترويه عن أم سلمة، يعني الخبر إسناده، يعني رواته ثقات، إلا امرأة تروي هذا الخبر عن أم سلمة يقال لها مسة الأزدية، كنيتها أم بسة، هكذا كنيتها. هذه المرأة فيها جهالة، هذه المرأة فيها جهالة، لذلك بعض أهل العلم يقول هذا إسناد ضعيف، بعض أهل العلم يقول هذا إسناد ضعيف، وبعض أهل العلم يقول هذا الخبر الذي بين أيدينا إسناده ضعيف ومتنه منكر، يعني المتن غلط، المتن غلط. ممن نص على ذلك نكارة المتن ابن سيد الناس في النفح الشذي، وكذلك ابن رجب في فتح الباري. قالوا يعني كأن لفظ الخبر أن النفساء من؟ إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم، لأن في رواية أبي داود كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة. وهل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءها النفاس؟ لا. واضح بارك الله فيكم. فقالوا هذا يدل على نكارة المتن، لكن التوجيه سهل، قد تكون المقصود المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر علي، اصبر علي، الله يرضى عليك. المقصود فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابيات. واضح بارك الله فيكم، الصحابيات بشكل عام. طيب قبل هذا، النفاس ما هو؟ الدم النازل بسبب الولادة. طيب هل كل وضع يترتب عليه دم نفاس؟ هل كل امرأة تضع شيء ينزل بطنها شيء هذا يعتبر دم نفاس؟ لا. أولا إذا وضعت بعد 4 أشهر فهذا دم نفاس قولا واحدا. واضح بارك الله فيكم. وإذا وضعت نطفة يعني في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني هذا دم استحاضة قولا واحدا. أما لو تخلق على صورة إنسان فهذا أيضا دم نفاس. وأما إذا وضعت قطعة لحم مضغة فهذا لا يعتبر دم نفاس. وغالبا يتبين في الجنين خلقة الإنسان بعد 80 يوم أو 90 يوم، بعد 80 يوم أو 90 يوم. طيب الإمام أحمد يقول إذا نكس في الخلق الرابع فليس فيه اختلاف. هذا إجماع عزيز ينقله الإمام أحمد، يعني لو المرأة وضعت في الشهر الرابع هذا ما في اختلاف أنه دم نفاس، هذا ما في اختلاف أنه دم نفاس. طيب مسألة، ما هو أقل النفاس؟ يعني ذكر لي أحد الإخوة أن زوجته يأتيها النفاس 20 يوم، قال وأمها أيضا كذلك، هذا في نسائهن معروف. الأئمة 4 أنه لا حد لأقل النفاس، يعني لو افترضنا أن امرأة وضعت مولودها ثم بعد أسبوع طهرت خلاص انتهى النفاس. وسئل الإمام أحمد أدنى النفاس كم؟ قال ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت فيه شيئا. طيب مسألة، أكثر النفاس كم؟ جاء عن ابن عباس أن النفساء تنتظر نحو من 40 يوما، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. وجاء عن الحسن عن عثمان ابن أبي العاص أنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن 40 ليلة، وإسناده صحيح، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف. وجاء آثار أخرى عن الصحابة أسانيدها ضعيفة. إذن الصواب أن النفاس أكثره كم؟ 40 يوم. وطبعا باتفاق العلماء أنهم لا يقولون أن النفاس لا حد له، يعني لو امرأة وضعت مولود ثم استمر عليها الدم بعد وضع المولود 90 يوم، هذا ما في أحد يقول أنه ليس أنه كله نفاس، لا. فيذكر ابن حزم إجماع العلماء على أن بعد 75 يوم هذا نفاس قطعا، هذا دم فساد قطعا، بعد 75 يوم هذا دم فساد قطعا، لكن دون 75 يوم وقع خلاف. والصواب أنه 40 يوم، أنه 40 يوم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، الدم النازل قبل الولادة، يعني أحيانا بعض النساء قبل أن تضع المولود ينزل عليها الدم، هل هذا دم نفاس؟ يقول أهل العلم إذا كان متصلا بالولادة مع ألم الطلق فهو دم نفاس. واضح بارك الله فيكم؟ متصل بالولادة، يعني بمعنى المرأة نزل عليها هذا وبعد ساعتين وضعت وأذن المغرب، واضح بارك الله فيكم، ما تصل لأنه متصل بالولادة ومع وجود ألم الطلق. لكن أحيانا بعض النساء قبل الولادة بأسبوع ينزل عليها دم، هذا لا يعتبر دم نفاس، هذا لا يعتبر دم نفاس. فائدة: دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع منه، وهذا باتفاق العلماء. دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع منه، وهذا باتفاق العلماء، حكاه اتفاقا ابن حزم في المحلى وابن رجب في فتح الباري. وأيضا فائدة: يطلق على الحيض نفاس، يطلق على الحيض نفاس، وهذا بارك الله فيكم جاءت فيه نصوص. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وبهذا تم الانتهاء من كتاب الطهارة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله نشرع في كتاب الصلاة، ودرسنا بارك الله فيكم الذي في وقت العصر سيبدأ غدا إن شاء الله في الساعة 5:30 بإذن الله سبحانه وتعالى. وأعتذر منكم عن استقبال الأسئلة اليوم، أن أطلنا جدا بارك الله فيكم. وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.